السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا أن إمام الصادقين وقائد الصادقين من الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، وأن خير الصادقين بعد الأنبياء عليهم السلام هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر الإخوة والأخوات، إن لم تكونوا معهم زمنا فكونوا معهم معتقدا، وكونوا معهم منهجا، وكونوا معهم تعبدا. وإياك يا عبد الله أن يراك الله عز وجل في شق غير شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك يا عبد الله أن تسلك طريقا غير طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون في وقت نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله معاشر المؤمنين، اعلموا أنه لن يصلح حال إلا بما صلح به الأولون، ولن يصلح فرد إلا بما صلح به الأولون، ولن يصلح مجتمع إلا بما صلح به الأولون. معاشر الفضلاء، معاشر الإخوة والأخوات، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن ربنا سبحانه وتعالى وسع لنا أسباب دخول الجنة، ومن ذلك أن ربنا الكريم البر المحسن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فلا يعمل عبد عملا صالحا مقبولا إلا ضاعفه الله له 10 مرات أو أكثر من ذلك إلى 700 ضعف. إلا الصوم، فإن الله جعل له خاصية، فإنه لا يعلم مقدار مضاعفة ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم، يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصوم له مزية في مضاعفة الحسنات، وأفضل الصوم ما كان في شهر رمضان. فشهر رمضان موسم وفرصة العام، بل فرصة العمر، فإن الواحد منا لا يدري هل يدرك رمضان مرة أخرى أم ينادى عليه بالرحيل قبل أن يدرك رمضان مرة أخرى. بل إنك يا عبد الله قد ترزق في شهر رمضان عمرا يضاف إلى عمرك، فإن لله في شهر رمضان ليلة هي خير من ألف شهر في فضلها، في ثوابها، في بركتها، في عائد خيرها على المؤمن. لا يحرم خيرها إلا محروم، ومن حرم خيرها فقد حرم. شهر رمضان شهر للتنافس في الخيرات والمسابقة إلى الجنات، يعان الإنسان فيه على نفسه ويعان على شيطانه، فإنه شهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجان. إنه شهر ينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وذلك في كل ليلة. إن شهر رمضان موسم للمتسابقين إلى الجنات. وإن موضوع مجلسنا في هذه الليلة حالنا مع رمضان، ونقصد بذلك أحوال المسلمين مع رمضان. وليس المقصود من هذه المحاضرة التنقص للناس أو نسبة التقصير إليهم والسب، وإنما المقصود أن نتناصح، والدين النصيحة، والمؤمنون فيما بينهم نصحة. إنما المقصود أن نتذاكر، والذكرى تنفع المؤمنين، لعل من كان منا محسنا يزداد إحسانا، ولعل من كان منا غافلا ينتبه من غفلته، ولعل من كان منا نائما يستيقظ من رقدته قبل أن ينسلخ هذا الشهر وهو لم يفز بخير رمضان. إن هذه المحاضرة المقصود منها أن نحث بعضنا على أن نكون من المرحومين في رمضان، فإن هذا الشهر المبارك فيه مرحومون وفيه محرومون، ومن حرم الخير في شهر رمضان فقد حرم. أما المرحومون فهم عباد عرفوا لشهر رمضان قدره، واجتهدوا فيه، وتسابقوا إلى الخيرات والجنات، وشمروا عن سواعد الجد. وأما المحرومون فهم صنفان: صنف ما عرف لشهر رمضان قدره وما حفظ وقته، وإنما كان يتفرج على المتسابقين، يقضي وقته في نوم أو في أمور مباحة لا تقربه إلى الله عز وجل ولا تقربه إلى جنة الخلد. وهذا والله محروم، وإن لم يفعل حراما لكنه حرم خير هذا الشهر. وأما النوع الثاني فهم قوم جعلوا وقت رمضان لما حرم الله سبحانه وتعالى، ينتقلون في شهر رمضان من حرام إلى حرام: كذب وغيبة وسماع لمحرم وغير ذلك مما حرم الله. وهؤلاء أشد حرمانا من الذين قبلهم، فنعوذ بالله من الحرمان. ما هذه المحاضرة إلا لإيقاظ القلوب، لعلنا أن نكون في شهرنا هذا من المرحومين، لعلنا أن نكون في شهرنا هذا ممن أعتق الله رقابهم من النار. معاشر الفضلاء، إن المقصود أن ننظر في أحوال المسلمين في شهر رمضان، وأول ما ننظر إليه في أحوالنا في شهر رمضان أمور أربعة هي للخير جامعة، هي أصول الخيرات، هي أعلى ما عند المؤمن، هي الكنوز الغالية. أولها وأعظمها توحيد رب العالمين الذي لا يقبل عمل إلا به، ولا يفلح أحد إلا إذا أتى به، ومنه الإخلاص لله عز وجل شرط قبول العمل، وكماله سبب زكاة العمل ونماء العمل. التوحيد، وما أدراك ما التوحيد؟ إنه سر الخليقة. التوحيد إنه الغاية من خلقنا، إنه الغاية من خلقنا. ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم، وربانا بالنعم، وخلقنا في أحسن تقويم، وما ذاك إلا لنوحد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه الذي بعث به الرسل أجمعون، فاتفق عليه جميع الرسل عليهم السلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إنه حق الله سبحانه وتعالى أعظم الحقوق على الإطلاق، أعظم حق عرف وأعظم فرض وصف، حق العظيم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. التوحيد سبب للعزة، التوحيد سبب للأمن من كل سوء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله ما دخلت الذلة على هذه الأمة إلا بعد تفريطها في توحيد رب العالمين، وخروج كثير من أفرادها عن الحد الشرعي في توحيد رب العالمين. التوحيد سبب قبول الأعمال وسبب نزول البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا التوحيد لا يصلح عمل إلا به. فلو أن عبدا عمل الأعمال الخيرة كلها بدون إيمان بالله عز وجل وبدون توحيد رب العالمين ما نفعه ذلك العمل عند ربه شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك حقيق بالمسلم في رمضان أن يعتني بتوحيده عناية عظيمة أعظم من عنايته في سائر الأيام، وهو يعتني به في سائر حياته، فهو فرض العمر كله. ألا ترون أحبتي في الله أن التوحيد فرضه الله عز وجل من أول يوم بعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد أساس قبول الأعمال الصالحة. فكل الأعمال الصالحة تأخر طلبها إلا التوحيد، فإنه فرض العمر كله لا يستغني المسلم عنه ثانية من ثواني عمره. هذا التوحيد به يقبل الله عز وجل عمل المسلم في شهر رمضان. ألا ترون أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان هذا الصوم المفروض إيمانا بالله وتوحيدا لله عز وجل وإيمانا بما جعله الله عز وجل للصائمين وإيمانا بفرضية الصيام، واحتسابا أي إخلاصا لله عز وجل وطلبا للثواب من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا ترون أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا ترون أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا ينفع العمل العبد إلا إذا كان قائما على التوحيد، إلا إذا كان قائما على الإخلاص لله عز وجل. وإذا نظرنا إلى أحوال المسلمين في رمضان مع التوحيد وجدنا عبادا من عباد الله عرفوا قدر التوحيد وأقاموا التوحيد وحققوا التوحيد وخافوا من الشرك وابتعدوا عن الشرك وحرصوا على السلامة من الشرك كله صغيره وكبيره، واستغفروا الله عز وجل مما لا يعلمون. وهؤلاء هم العباد الفائزون الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى والذين تقبل أعمالهم في رمضان. ونجد من المسلمين من أخل بالتوحيد فهو وهو صائم يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله عز وجل، يدعو الأنبياء، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الملائكة المقربين، يدعو الأولياء الصالحين، وكل ذلك خارم للتوحيد، ناقض للتوحيد. فإن الدعاء عبادة، ألا ترون أن ربنا سبحانه وتعالى قال في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء من الإيمان بالله عز وجل، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى، ويعظم شأنه في رمضان. فإن شهر رمضان شهر الدعاء، ولا يقبل الله من العبد العبادة على وجه التقرب إلا إذا كان العبد موحدا لله سبحانه وتعالى. نجد بعض المسلمين يدعون غير الله عز وجل في شهر رمضان، تجد الواحد منهم صائما ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وتلك والله الخسارة العظمى، تلك والله الخسارة العظمى. والله ما خسر خاسر أعظم من هذه الخسارة، أعظم الخسارة على الإطلاق، أن تخسر توحيدك لربك سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين في جميع الأقطار أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعظموا التوحيد، وأن يرجعوا إلى توحيد ربهم، أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأس الموحدين وعلمنا التوحيد. والله ما رأينا في سنته ولا في سيرته شيئا يخرم التوحيد. فمن أين يأتي هؤلاء بهذه الأمور وهذه الخزعبلات التي يخرمون بها التوحيد على جميع المسلمين؟ الأوبة والرجوع إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أرادوا أن يقبل الله أعمالهم في رمضان وفي غير رمضان، إن أرادوا أن يرضى الله عز وجل عنهم، إن أرادوا أن يكونوا من أهل الجنة، فعليهم أن يعودوا إلى التوحيد. وأما ثاني الأمور الأربعة التي هي أصول جامعة، والتي ينبغي أن ننظر إلى أحوالنا فيها في رمضان، فهو تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخليص العمل من المحدثات والبدع. فإن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، ولا يعرف ما شرع إلا من طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله ما سار أحد على الصراط المستقيم إلا إذا كان على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان على هدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الطريق في التعبد، وأنه الموافق لسنته صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا معاشر الصائمين، يا من ترجون الخير في رمضان، يا من ترجون أن تكونوا في هذا الشهر ممن قبل الله أعمالهم وغفر ذنوبهم وأعتق رقابهم، اعلموا أنه لا طريق لتحقيق بغيتكم إلا أن تجردوا الاتباع لرسولكم صلى الله عليه وسلم، أن تحذروا من البدع البدع كلها، فإن البدع في الدنيا سبب لرد الأعمال، وإنها قد تكون في الآخرة سببا لرد فاعلها عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسير إلى الحوض حتى إذا رآه، بل حتى إذا دنا منه، بل حتى إذا ما طمع في أن يشرب منه، بل حتى إذا من ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناوله من هذا الحوض زادته الملائكة عن هذا الحوض. لما؟ لأنه أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، فكان من أهل البدع، فكان جزاؤه لما فارق سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ألا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وإذا نظرنا إلى أحوال الناس في رمضان وجدنا من المسلمين من يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذة قلبه، سرور نفسه أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتز بأن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك هم المفلحون، أولئك والله مع تحقيقهم التوحيد هم الذين يكونون في عليين مقاما، هم الذين يكونون في عليين كتابا، هم الذين يكونون في عليين مآلا. ونجد من المسلمين من لا يقيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا، إذا أتيته في الأحكام قال إن إمامي فلان، تقول له يا عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيقول بيني وبينكم كتب المذهب، ما وجدنا فيها اتبعناه، وما لم نجده فيها تركناه. سبحان الله، إذا كان الذي يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعناه، وما لم نجده فيه فإننا نتركه ولو من السنة، يكون مذموما، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ياتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول إنا لا ندري، عندنا كتاب الله ما وجدناه فيه اتبعناه. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا يوشك أن يكون رجل ينتني على أريكته شبعانا يقول عليكم بالقرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. إذا كان هذا مذموما في ديننا، فكيف بمن يقول دوني ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن في هذا بعدا عن النهج المستقيم، بل والله إن في هذا لبعدا عن طريقة الأئمة المتبوعين الذين كانوا يعلمون تلاميذهم على اتباع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ترك أقوالهم إذا خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم لا يتعمدون مخالفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يغيب عنهم حديث عند النظر في المسألة فلا يقولون به، فيوصون التلاميذ أن من وقف على الحديث يترك قولهم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأقوام من لا يشتغلون في رمضان بالسنة، وإنما يشتغلون بالبدع، شأنهم في الليل ليس القيام كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كما قام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشتغلون ببدع محدثات. فعلى المسلمين جميعا أن يعرفوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم قدره، وإني لا أشك أن جميع المسلمين والمسلمات يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لكن القضية في الاتباع. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبعه وليجرد اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالث الأمور الأربعة الجامعة للخيرات فرض الصلاة. كيف حال المسلمين مع فرض الصلاة في رمضان؟ إن الصلاة أفضل الأعمال وأعظم الأعمال باتفاق أهل الإسلام، وإن التفريط في الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب. من فرط في الصلاة كلها فتركها أجمع العلماء على أن فعله أقبح من الزنا وأقبح من السرقة وأقبح من شرب الخمر، وذهبت جماعة من العلماء إلى أنه بذلك يفارق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فشأن الصلاة أمر عظيم بإجماع أهل العلم، وقد يفرط بعض الناس في وقتها فلا يصلونها في وقتها، وإنما يصلونها بعد خروج الوقت، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع علماء المسلمين. ومن أسف شديد أن إذا نظرنا إلى أحوال المسلمين في الصلاة في رمضان نجد أن كثيرا من المسلمين، ولا أقول كثرة كافرة، يفرطون في الصلاة في وقتها ومع الجماعة، أعني الرجال، ولا سيما إذا تقدمت أيام رمضان بهم، فإنك تجد أن الظهر يصبح كالفجر في سائر الأيام من جهة نظرك إلى الرجال في المساجد، ومن جهة أخرى ينام كثير من المسلمين عن صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ويصليها كثير من المسلمين مع العصر، وهذا والعياذ بالله تفريط كبير. إن العناية بالصلاة في شهر رمضان ينبغي أن تعظم أكثر من العناية بها في غير شهر رمضان، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعظمون الحسنات في رمضان ويستقبحون السيئات في رمضان أكثر من استقباحهم لها في غير رمضان، بينما نجد بحمد الله من المسلمين من يحافظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها ويؤديها إن كان رجلا لا عذر له مع الجماعة، وهذا فضل الله عز وجل عليهم، فأولئك هم الفائزون الذين يفوزون بفضل الله عز وجل ويفوزون برضا الله سبحانه وتعالى. ورابع الأصول الجامعة الذي ينبغي أن ننظر إليه في حالنا مع رمضان هو حالنا مع الصيام المفروض الذي هو أفضل الصيام على الإطلاق، هو حالنا مع الصيام في شهر رمضان. إن الصيام في شهر رمضان لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الصيام في رمضان في شهر رمضان ظاهره إمساك عن المفطرات، إمساك عن الأكل والشرب والشهوة وبقية المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحقيقته إمساك عما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كان العبد يمسك عن المفطرات وهي حلال له في أغلبها في غير رمضان، في غير نهار رمضان، فكيف لا يمسك عما حرمه الله عز وجل في سائر أيام السنة؟ إن حقيقة الصيام في رمضان أن نمسك عن المحرمات وأن نمسك عن الأخلاق الردية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن قول الزور وهو كل قول حرام، وإن عمل الزور وهو كل عمل حرام، يأتي على الصيام فيأكل حسناته أكلا حتى قد لا يبقي منها شيئا، فلا يكون للصائم حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. نعوذ بالله من سوء الحال. نجد بعض المسلمين في صيامهم يتحفظون، يحافظون على صيامهم، بل إن منهم من يلزم المسجد كثيرا اتباعا للسلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا إذا صام أحدهم لزموا المساجد حفاظا على صيامهم. فنجد من المسلمين من يقل التقاءه بالناس ويقل كلامه في نهار رمضان من أجل أن يحافظ على صيامه. أولئك هم الفائزون، أولئك هم الذين حققوا الصيام، أولئك هم الذين يفوزون بأجر الصيام. بينما نجد أناسا من المسلمين يجعلون نهار رمضان موائد لأكل لحوم المسلمين، للغيبة، للنميمة، للكذب، لسماع المحرمات، وهذا كما قلنا قد يذهب بأجر الصيام كله. فعلينا أحبتي في الله أن ننتبه لحالنا مع الصيام في نهار رمضان، وأن نصونه صيانة عظيمة، فإنه والله من الكنوز العظيمة. وإذا نظرت وتذكرت أن ربك سبحانه وتعالى قال في الصوم: إلا الصوم فإنه لي، يا له من شرف وفضل للصيام. العبادات كلها للصوم، كلها لله، إلا أن الصوم اختصه الله عز وجل بهذا القول العظيم لفضل الصيام وعظم شأن الصيام وعظم التقوى فيه. فتذكر هذا يا عبد الله، واجعل حرصك على الصيام أعظم من حرصك على وظيفتك، أعظم من حرصك على الأموال النفيسة. هذه أمور أربعة للخيرات جامعة، لا بد من أن ننظر إلى حالنا فيها. كل واحد منا أيها الإخوة يحاسب نفسه: ما حالي مع هذه الأمور الأربعة في هذه العشر التي قد انصرمت؟ قد ذهب ثلث شهر رمضان والثلث كثير، وما حالي مع هذه الأصول الأربعة؟ إن كنت على حال أهل الفوز، على أهل حال التقى، حمدت الله على ذلك وعلمت أن الفضل لله عز وجل، ما نلت هذا إلا بفضل الله، فوالله لولا الله ما تحقق لي هذا. فيشكر الله عز وجل على ذلك، ويزيد تواضعا لله عز وجل، ويحرص على الزيادة من الخير. وإن وجد أن حاله على غير حال الفائزين المفلحين، رد نفسه إلى حال الفائزين، فإن العبرة بالخواتيم. وإن من رحمة ربنا بنا أن ربنا سبحانه جعل خير شهرنا في آخره، فلا تزال الفرصة قائمة. فعلى كل واحد منا أن ينظر في حاله مع هذه الأمور الأربعة. وأما ثاني الأمور بعد هذه الأمور الأربعة التي ننظر إليها في حالنا مع رمضان، فهو الإحسان إلى الخلق الواجب علينا، وأوله بر الوالدين. كيف نحن في شهر رمضان مع برنا بآبائنا وأمهاتنا؟ هل نحن في رمضان نزداد تواضعا لآبائنا وأمهاتنا؟ هل نحن في شهر رمضان نطيع آباءنا وأمهاتنا في غير معصية الله عز وجل، أم أننا في شهر رمضان نزداد كبرا ونتكبر على آبائنا ونتكبر على أمهاتنا كما يفعل بعض المسلمين، ولا سيما وللأسف الشديد من الشباب اليافعين والبنات الصغيرات من الجرأة على الآباء والأمهات والكبر على الآباء والأمهات؟ إن بر الوالدين أعظم فرائض الإحسان إلى الخلق، فإن الله عز وجل قرنه بتوحيده سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا نظرنا إلى حالنا مع بر الوالدين في شهر رمضان نجد منا من يعظم بره بأبويه ولا سيما بالأم، فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ومنا من نراه في أيام شهر رمضان يزداد قسوة على والديه ويبتعد عن بر والديه، وهذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، وقد يحرم خير رمضان وبركات رمضان بسبب هذا العقوق. فعلى جميع الآباء الأبناء والبنات أن يراجعوا أنفسهم ولو كانوا كبارا ولو كانوا شيبانا، يراجعوا أنفسهم في مواقفهم مع والديهم أحياء كانوا أم أمواتا، هل هم بارون بهم إذا كانوا قد ماتوا وفارقوا هذه الدنيا؟ هل يدعون لهم؟ هل يستغفرون لهم؟ وما قدم ولد لأبيه بعد موته بل وفي حياته أعظم من أن يستغفر له وأن يدعو له وأن يخصه بالدعاء. هل يبرون أصدقاءهم وأقرباءهم من بعد موتهم؟ هل يزورونهم إن كانوا أحياء؟ هل يتلطفون بهم في الكلام؟ هل يذلون أنفسهم لوالديهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ على الجميع أن يحاسبوا أنفسهم وأن يراجعوا أنفسهم في هذا الأمر. وأما الأمر الثاني من الإحسان الواجب علينا وينبغي أن ننظر إليه في حالنا في رمضان، فهو صلة الرحم. كيف نحن مع رحمنا وأقاربنا؟ فنجد أن منا في رمضان من تعظم صلته بأقاربه، يقدم لهم مالا، يقدم لهم كلاما طيبا، يزورهم، يفطرهم، يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وأولئك هم المفلحون. ونجد أن من الناس من كان قلبه قاسيا يقطع الرحم ولا يصل الرحم ولا يعرف للرحم حقه في ماله ولا في غيره، وأولئك والله على خطر عظيم، إنهم متوعدون بأن يقطعهم الله عز وجل. ومن قطعه الله عز وجل كيف يفلح؟ من قطعه الله عز وجل كيف يبارك له في حياته؟ كيف يبارك له في أولاده؟ والله إن قاطع الرحم لعلى خطر عظيم، فعلى كل واحد منا أن يحاسب نفسه في هذا الفرض العظيم. وأما الأمر الثالث الذي ينبغي أن ننظر إليه في باب الإحسان إلى الخلق الواجب علينا في شهر رمضان وفي غيره، ولكن المقام مقام الكلام عن حالنا في ذلك في شهر رمضان، فهو مسألة عدم هجران المسلمين بسبب الدنيا. فإن هجران المسلم بسبب الدنيا كبيرة من كبائر الذنوب، بل والله إن بلغ الهجران سنة كاملة إنه يعادل ذنب القتل العمد، نعوذ بالله من سوء الحال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هجر المسلم سنة كسفك دمه. ننظر إلى حالنا في هذا فنجد من المسلمين من يكون قلبه رقيقا، لا يحب أن يهجر إخوانه المسلمين من أجل الدنيا فوق ثلاث، يسارع دائما بالصلة، لا يحب الهجران من أجل الدنيا، وأولئك هم الأخيار الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أولئك هم الفائزون بفضل الله سبحانه وتعالى، أولئك هم أهل المقام الكريم في الدنيا والآخرة. ونجد من المسلمين من يهجر المسلمين من أجل الدنيا، بل والعياذ بالله نجد من يهجر أقاربه من أجل الدنيا، بل أعظم وأطم، نجد من يهجر والديه من أجل الدنيا، ذاك هجر أباه ولا يسلم عليه ولا يكلمه لأنه أعطى أخاه شيئا من الدنيا ولم يعطه، وذاك هجر قريبه لأنه طلب بنته لابنه فلم يزوجه، وذاك والله مصيبة عظمى وجريمة كبرى، وهي من كبائر الذنوب. أيها الإخوة، إننا في شهر تعظم فيه مغفرة الله عز وجل لعباده، ولذلك كان أبعد الناس حقا في رمضان من أدركه رمضان فلم يغفر له، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. دعوة من أعظم رسولين على الإطلاق، أعظم الملائكة جبريل عليه السلام، وأعظم رسل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لها من مصيبة لمن أدركه رمضان ولم يغفر له. وإن من أسباب عدم المغفرة في رمضان وفي غيره أن يكون المسلم هاجرا لأخيه المسلم، فإن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أخروا هذين حتى يصطلحا. وفي الحديث الآخر: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. يا عبد الله، يا أمة الله، إنك ترجو في هذا الشهر أن يغفر الله عز وجل لك، إنك ترجو في هذا الشهر أن يعتق الله رقبتك من النار، فإياك والموانع، إياك أن تتلبس بهذا المانع من مغفرة الله سبحانه وتعالى. إن سلمت من هجرانك لأخيك المسلم من أجل الدنيا فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة وسل الله القبول، وإن وجدت أنك تهجر مسلما واحدا ولو في بلاد بعيدة من أجل الدنيا فبادر ثم بادر ثم بادر إلى صلته، اتصل به، سلم عليه، تحبب إليه لتزيل هذا المانع من مغفرة الله عز وجل عن نفسك، لعلك أن تكون في هذا الشهر في شهر رمضان من الفائزين بغفران الله سبحانه وتعالى. وثالث ما ننظر إليه بعد الأمر الأول في الأصول الأربعة والأمر الثاني في الإحسان الواجب علينا في رمضان وفي غير رمضان، ولكن الكلام عن حالنا معه في رمضان، ثالث الأمور هو أن ننظر في حالنا مع الأعمال الفاضلة في رمضان التي ليست مفروضة. كيف حالنا مع قراءة القرآن وقد ذهب ثلث شهرنا؟ كيف حالنا فيما مضى؟ هل نحن ممن ختم القرآن في الأيام الماضية؟ هل نحن ممن يقرأ القرآن وهو يقيم حدوده ويخاف الله عز وجل، وإذا مر على آية تذم أمرا هو يرتكبه بادر إلى تركه والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المفلحون. فإن شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك فرحا شديدا، حتى أنه يكون حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. فمن وجد أنه على هذه الحال فليحمد الله وليزدد إحسانا، وليعلم أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يقبلون على قراءة القرآن في شهر رمضان إقبالا عجيبا. فمنهم من كان يختم القرآن في القيام في كل 4 ليال، في كل ليلة يقوم بربع القرآن، حتى إذا مرت عليه 4 يكون قد ختم القرآن، هذا في قيامه. وأما عن التلاوة في غير القيام فلا تسل عن كثرة تلاوتهم للقرآن. أما من وجد أنه ينظر إلى القرآن يقلب صفحاته، يقرأ سطرين أو صفحة أو صفحتين ثم يكف عن ذلك، فليعلم أنه يفوت على نفسه أجرا عظيما ومقاما كريما. وكذلك من يرى أنه يقرأ القرآن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده، ولا ينزجر بزواجره ولا يتعظ بمواعظه، فهذا يقيم على نفسه الحجة ويكون في حال مذمومة، نعوذ بالله من سوء الحال. ينظر أحدنا في حاله مع القيام هل هو ممن إذا أفطر شرب حتى شبع ثم اضطجع ونام حتى يفرغ الناس من القيام فلا حظ له من القيام مع المؤمنين، وهذا والله يضيع على نفسه أجرا عظيما ومقاما كريما. فمن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة قيام ليله أو قيام أو كتب له أجر قيام ليلة، تضبط هكذا وتضبط هكذا. لو قمت مع الإمام حتى لو قام نصف ساعة فقط فإن الله يكتب لك أجر قيام الليلة كلها، فتكون بذلك قد قمت رمضان كله من أوله إلى آخره. فيرجى أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف حالنا مع الدعاء؟ وقد أسلفت شيئا من الحال مع الدعاء. هل نحن في رمضان ممن يدعون الله عز وجل مخلصين له الدين قلوبهم بالله متعلقة، لا يسألون غير الله شيئا ولو شيئا قليلا، يسألون إلا ربهم سبحانه وتعالى، وأولئك هم المفلحون، أم أننا ممن يدعون فيشركون، أم أننا ممن يغفلون عن الدعاء فلا يكاد أحدهم يدعو في نهار رمضان أبدا. والدعاء في رمضان للصائم، الدعوة التي لا ترد للصائم هي في حالة كونه صائما من طلوع الفجر إلى أن يفطر، فعلى المسلم أن يراجع حاله في ذلك. ومن الأعمال الفاضلة التي نراجع حالنا فيها في رمضان ما يتعلق بالاعتكاف. الاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليه حتى مات، واعتكف من بعده أصحابه رضوان الله عليهم. فهل نحن ممن يحرص على الاعتكاف إن استطاع؟ وهل نحن إذا اعتكفنا وحققنا المقصود من الاعتكاف، وهو أن نقطع العلائق عن الخلائق لنتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى؟ نجد كثيرا من شبابنا يعتكفون لكنهم في أحوالهم يختلفون، فمنهم من إذا اعتكف اختلى بنفسه كثيرا، قرأ القرآن، ذكر الله، دعا الله سبحانه وتعالى، وهذا حقق المقصود من الاعتكاف ومن المعتكفين، من لا فرق بين كونه في المسجد وكونه في خارج المسجد، يجلس مع هذا يتكلمون في أمور الدنيا ثم ينتقل إلى هذا يتكلمون في أمور الدنيا. واليوم في زماننا مع وجود هذا الهاتف الجوال الذي ينقل العالم إلينا، نجد المعتكف مستلقيا على ظهره واضعا رجلا على رجل يتصفح الصفحات في هذا الهاتف. ما هذا الاعتكاف؟ هذا لا يحقق المقصود من الاعتكاف. كيف حالنا مع العمرة في رمضان إن استطعنا؟ فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ننظر إليه في حالنا مع رمضان، وسأختصر كثيرا وآسف على الإطالة، الذي يراكم لابد أن يطيل، حالنا مع أيام رمضان، كيف حالنا مع أيام رمضان؟ منا يا إخوة من إذا انقضت أيام من رمضان زاد في العمل، وكلما انقضى يوم زاد في العمل، حتى يكون آخر رمضان أعظم أعماله في تلك الليالي المباركات. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على الصراط المستقيم. ومنا من تنعكس به الآية، فيبدأ في أول أيام رمضان مجتهدا ويقبل على قراءة القرآن، يمسك لسانه، يبتعد عن الحرام، لكن ما أن يمر يومان أو ثلاثة حتى يبدأ في التقهقر ويبدأ في الضعف، كلما انقضت الأيام كلما قل اجتهاده، حتى يكون أقل عمله في آخر شهره. وهذا يضيع على نفسه أجرا عظيما وخيرا كثيرا. أختم، وهو ليس كل ما أردت أن أقوله بأمر، حالنا مع مدرسة رمضان. رمضان مدرسة كبرى، مدرسة للتقوى ومراقبة الله عز وجل. أنت يا عبد الله، أنت وأنت صائم تجد أن الخلوة والجلوة تستوي عندك، تدخل غرفتك لا يوجد معك أحد وأنت في غاية العطش، والماء البارد بين يديك لا تمد له يدا. لما؟ لأنك تراقب الله، لأنك تصوم لله سبحانه وتعالى. تدخل غرفتك وقد عدت من العمل وأنت متعب وفي غاية الجوع، والفاكهة أمامك والطعام الطيب أمامك وليس معك أحد في الغرفة، لا تفكر أن تأخذ لقمة واحدة. لماذا؟ لأنك تراقب الله، لأنك تتقي الله، لأنك صمت لله سبحانه وتعالى. شهر رمضان مدرسة للتقوى ومراقبة الله عز وجل. فما حالنا مع هذه المدرسة؟ هل نستمر بعد رمضان في تقوى الله ومراقبة الله عز وجل حتى تصير أيامنا بعد رمضان كأيامنا في رمضان، تقوى لله ومراقبة لله؟ وما أجمل ما قاله قائل، قال: لو جعلنا أيامنا في غير رمضان كأيامنا في رمضان لجعل الله آخرتنا عيدا كالعيد الذي يلحق رمضان. رمضان يا إخوة مدرسة للصبر، نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله ونصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش، ونصبر عن الأخلاق الردية. فما حالنا مع هذه المدرسة؟ هل نحققها فعلا في رمضان؟ أم نحقق بعضها؟ أم نحققها في رمضان وإذا انسلخ شهر رمضان انسلخنا منها؟ من الناس من حده وآخر عهده بهذا ما في رمضان، وإذا انسلخ شهر رمضان كأنه كان مع الشياطين التي صفدت، ينطلق انطلاق الشياطين، لا يصبر على طاعة الله، لا يصبر عن معصية الله، لا يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان مدرسة في الأخلاق، الإنسان في رمضان تنمو أخلاقه الحسنة، تعظم أخلاقه الحسنة، فما حالنا مع هذه المدرسة؟ هل نجعل ذلك سيرتنا في حياتنا حتى نموت؟ منا من يفعل ذلك وأولئك هم المفلحون، ومنا من تسوء أخلاقه حتى في رمضان. وإذا ساءت أخلاقه في رمضان فلمته في شيء قال سامحني أنا صائم. سبحان الله، الصيام يدعو إلى الأخلاق الحسنة لا إلى ضدها، فأنت تعتذر بعذر يقتضي خلاف ما فعلت. ومنا من تحسن أخلاقه في رمضان، لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ من هذه الأخلاق. مدرسة رمضان يا إخوة تعلمنا أن المسلم يترك الشيء لله سبحانه وتعالى فيقوى حتى على ما يدمنه. ألا ترون أن المدخن أيها الإخوة لو طلبت منه في غير رمضان أن يمسك عن شرب الدخان من الفجر إلى الظهر لقال أنت مجنون، رأسي يتفجر ما أستطيع. ومع ذلك إذا جاء رمضان يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما الذي تغير؟ إنها عزيمة صادقة وجدت في نفسه فقوي على ذلك. ولذلك الحظوا يا إخوة، أول ما تنحل هذه العزيمة بأذان المغرب يبادر إلى السيجارة. إذن القضية في مدرسة رمضان أنك يا عبد الله قادر على أن تترك ما حرم الله، والله إنك قادر. إنما هي عزيمة صادقة في القلب فتتغلب على المحرمات. مدرسة رمضان تعلمنا هذا، فما حالنا مع هذه المدرسة؟ هل نستمر؟ أنت يا أخي يا من ابتليت بالدخان في نهار رمضان أنت ممسك عن الدخان، إذا أذن المغرب لماذا لا تصبر؟ لماذا لا تبقي العزيمة قائمة؟ لما لا تمرن نفسك على هذه القضية حتى تصل إلى ترك هذه البلية؟ نحن في رمضان كثير منا يمسكون عن المحرمات، لماذا لا نجعل هذا في حالنا بعد رمضان؟ منا من يفعل هذا بحمد الله فيكون رمضان كما يقولون محطة تغيير إلى الأحسن إلى الأكمل، وأولئك هم المفلحون. ومنا من ينتكس بعد رمضان. لا أقول إن من صام رمضان وقام رمضان يعصم بعد رمضان، لكني أقول يجاهد نفسه في ارتكاب الحرام فلا يكون سريعا إلى الوقوع في الآثام، وإذا زلت القدم بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر ربه. أيها الفضلاء، إن الكلام عن شهر رمضان كلام حبيب إلى النفس، لأننا نتكلم عن شهر حبيب إلى الرحمن، حبيب إلى أهل الإيمان. ووالله ما قصدت بهذه الكلمة التي أوجهها إلى نفسي وإخواني إلا النصح والتذكير ودعوة نفسي وإخواني إلى المحاسبة، وأن ينظر كل واحد منا إلى حاله مع شهر رمضان، فإن وجد شيئا حسنا فليثبت عليه وليسأل الله الثبات وليستمر على الخير حتى بعد رمضان، وإن وجد غير ذلك فليبادر إلى الإصلاح اليوم، وإن العبرة بالخواتيم، ومن أحسن في الخاتمة تجاوز الله عنه فيما وقع قبلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل أحوالنا في رمضان على ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا في شهر رمضان على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا، وأن يعيننا في شهر رمضان على كل خير، وأن يجعل شهر رمضان انطلاقة لنا إلى الخير فيما بعد رمضان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ولجيراننا ولمن أحببناه فيه سبحانه وتعالى ومن أحبنا فيه سبحانه وتعالى. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إنا من آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من كان معنا في رمضان الماضي ولم يدرك هذا الشهر، اللهم فارحمه، اللهم فارحمه، اللهم فارحمه، اللهم فاغفر له، اللهم فاغفر له، اللهم فاغفر له، اللهم اجعله في روضة من رياض الجنة، اللهم اجعله منعما في قبره يا رب العالمين، اللهم اجعله منعما في قبره يا رب العالمين، اللهم اجعله منعما في قبره يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا لطيف يا بر يا محسن، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلطف بالمسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين منهم، اللهم فرج هم المهمومين منهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم. اللهم يا ربي، اللهم يا رب ارفع البلاء عن المبتلى من المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تديم الخير والبركة على الإمارات يا رب العالمين. اللهم زد أهل الإمارات خيرا وبركة. اللهم يا ربنا إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيد رئيس الدولة تواضعا وخلقا ورغبة وإحسانا إلى من في الإمارات جميعا يا رب العالمين. اللهم تقبل منه ما يقدم، اللهم سدد أقواله، اللهم سدد أقواله، اللهم سدد أقواله، اللهم اهده وإخوانه سواء السبيل يا رب العالمين. اللهم اجعله وولي عهده ونوابه رحمة على من في الإمارات جميعا يا رب العالمين. اللهم ووفق العلماء في الإمارات، اللهم سدد أقوالهم وأحسن دعوتهم، واجعلهم سائرين على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم احفظ على الإمارات وديار المسلمين أمنها وإيمانها، واللهم احفظ عليها أمنها وإيمانها يا رب العالمين. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واعلموا أن إمام الصادقين وقائد الصادقين من الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، وأن خير الصادقين بعد الأنبياء عليهم السلام هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر الإخوة والأخوات، إن لم تكونوا معهم زمنا فكونوا معهم معتقدا، وكونوا معهم منهجا، وكونوا معهم تعبدا. وإياك يا عبد الله أن يراك الله عز وجل في شق غير شق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك يا عبد الله أن تسلك طريقا غير طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون في وقت نزول الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله معاشر المؤمنين، اعلموا أنه لن يصلح حال إلا بما صلح به الأولون، ولن يصلح فرد إلا بما صلح به الأولون، ولن يصلح مجتمع إلا بما صلح به الأولون. معاشر الفضلاء، معاشر الإخوة والأخوات، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن ربنا سبحانه وتعالى وسع لنا أسباب دخول الجنة، ومن ذلك أن ربنا الكريم البر المحسن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فلا يعمل عبد عملا صالحا مقبولا إلا ضاعفه الله له 10 مرات أو أكثر من ذلك إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإن الله جعل له خاصية، فإنه لا يعلم مقدار مضاعفة ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصوم له مزية في مضاعفة الحسنات، وأفضل الصوم ما كان في شهر رمضان. فشهر رمضان موسم وفرصة العام، بل فرصة العمر، فإن الواحد منا لا يدري هل يدرك رمضان مرة أخرى أم ينادى عليه بالرحيل قبل أن يدرك رمضان مرة أخرى. بل إنك يا عبد الله قد ترزق في شهر رمضان عمرا يضاف إلى عمرك، فإن لله في شهر رمضان ليلة هي خير من 1000 شهر في فضلها، في ثوابها، في بركتها، في عائد خيرها على المؤمن. لا يحرم خيرها إلا محروم، ومن حرم خيرها فقد حرم. شهر رمضان شهر للتنافس في الخيرات والمسابقة إلى الجنات، يعان الإنسان فيه على نفسه ويعان على شيطانه، فإنه شهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجان. إنه شهر ينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وذلك في كل ليلة. إن شهر رمضان موسم للمتسابقين إلى الجنات. وإن موضوع مجلسنا في هذه الليلة حالنا مع رمضان، ونقصد بذلك أحوال المسلمين مع رمضان، وليس المقصود من هذه المحاضرة التنقص للناس أو نسبة التقصير إليهم والسب، وإنما المقصود أن نتناصح، والدين النصيحة، والمؤمنون فيما بينهم نصحة. إنما المقصود أن نتذاكر، والذكرى تنفع المؤمنين، لعل من كان منا محسنا يزداد إحسانا، ولعل من كان منا غافلا ينتبه من غفلته، ولعل من كان منا نائما يستيقظ من رقدته قبل أن ينسلخ هذا الشهر وهو لم يفز بخير رمضان. إن هذه المحاضرة المقصود منها أن نحث بعضنا على أن نكون من المرحومين في رمضان، فإن هذا الشهر المبارك فيه مرحومون وفيه محرومون، ومن حرم الخير في شهر رمضان فقد حرم. أما المرحومون فهم عباد عرفوا لشهر رمضان قدره واجتهدوا فيه تسابقوا إلى الخيرات والجنات وشمروا عن سواعد الجد. وأما المحرومون فهم صنفان: صنف ما عرف لشهر رمضان قدره وما حفظ وقته، وإنما كان يتفرج على المتسابقين يقضي وقته في نوم أو في أمور مباحة لا تقربه إلى الله عز وجل ولا تقربه إلى جنة الخلد، وهذا والله محروم. وإن لم يفعل حراما لكنه حرم خير هذا الشهر. وأما النوع الثاني فهم قوم جعلوا وقت رمضان لما حرم الله سبحانه وتعالى، ينتقلون في شهر رمضان من حرام إلى حرام، كذب وغيبة وسماع لمحرم وغير ذلك مما حرم الله، وهؤلاء أشد حرمانا من الذين قبلهم. فنعوذ بالله من الحرمان. ما هذه المحاضرة إلا لإيقاظ القلوب، لعلنا أن نكون في شهرنا هذا من المرحومين، لعلنا أن نكون في شهرنا هذا ممن أعتق الله رقابهم من النار. معاشر الفضلاء، إن المقصود أن ننظر في أحوال المسلمين في شهر رمضان، وأول ما ننظر إليه في أحوالنا في شهر رمضان أمور أربعة هي للخير جامعة، هي أصول الخيرات، هي أعلى ما عند المؤمن، هي الكنوز الغالية. أولها وأعظمها توحيد رب العالمين الذي لا يقبل عمل إلا به، ولا يفلح أحد إلا إذا أتى به، ومنه الإخلاص لله عز وجل شرط قبول العمل، وكماله سبب زكاة العمل ونماء العمل. التوحيد، وما أدراك ما التوحيد؟ إنه سر الخليقة. التوحيد إنه الغاية من خلقنا، إنه الغاية من خلقنا. ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم، وربانا بالنعم، وخلقنا في أحسن تقويم، وما ذاك إلا لنوحد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه الذي بعث به الرسل أجمعون، فاتفق عليه جميع الرسل عليهم السلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إنه حق الله سبحانه وتعالى أعظم الحقوق على الإطلاق، أعظم حق عرف وأعظم فرض وصف، حق العظيم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. التوحيد سبب للعزة، التوحيد سبب للأمن من كل سوء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله ما دخلت الذلة على هذه الأمة إلا بعد تفريطها في توحيد رب العالمين، وخروج كثير من أفرادها عن الحد الشرعي في توحيد رب العالمين. التوحيد سبب قبول الأعمال وسبب نزول البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا التوحيد لا يصلح عمل إلا به. فلو أن عبدا عمل الأعمال الخيرة كلها بدون إيمان بالله عز وجل وبدون توحيد رب العالمين ما نفعه ذلك العمل عند ربه شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك حقيق بالمسلم في رمضان أن يعتني بتوحيده عناية عظيمة أعظم من عنايته في سائر الأيام، وهو يعتني به في سائر حياته، فهو فرض العمر كله. ألا ترون أحبتي في الله أن التوحيد فرضه الله عز وجل من أول يوم بعث به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد أساس قبول الأعمال الصالحة، فكل الأعمال الصالحة تأخر طلبها إلا التوحيد، فإنه فرض العمر كله لا يستغني المسلم عنه ثانية من ثواني عمره. هذا التوحيد به يقبل الله عز وجل عمل المسلم في شهر رمضان. ألا ترون أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان هذا الصوم المفروض إيمانا بالله وتوحيدا لله عز وجل وإيمانا بما جعله الله عز وجل للصائمين وإيمانا بفرضية الصيام واحتسابا، أي إخلاصا لله عز وجل وطلبا للثواب من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا ترون أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا ترون أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا ينفع العمل العبد إلا إذا كان قائما على التوحيد، إلا إذا كان قائما على الإخلاص لله عز وجل. وإذا نظرنا إلى أحوال المسلمين في رمضان مع التوحيد وجدنا عبادا من عباد الله عرفوا قدر التوحيد وأقاموا التوحيد وحققوا التوحيد وخافوا من الشرك وابتعدوا عن الشرك وحرصوا على السلامة من الشرك كله صغيره وكبيره، واستغفروا الله عز وجل مما لا يعلمون، وهؤلاء هم العباد الفائزون الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى والذين تقبل أعمالهم في رمضان. ونجد من المسلمين من أخل بالتوحيد فهو وهو صائم يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله عز وجل، يدعو الأنبياء، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الملائكة المقربين، يدعو الأولياء الصالحين، وكل ذلك خارم للتوحيد، ناقض للتوحيد. فإن الدعاء عبادة. ألا ترون أن ربنا سبحانه وتعالى قال في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء من الإيمان بالله عز وجل، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى، ويعظم شأنه في رمضان. فإن شهر رمضان شهر الدعاء، ولا يقبل الله من العبد العبادة على وجه التقرب إلا إذا كان العبد موحدا لله سبحانه وتعالى. نجد بعض المسلمين يدعون غير الله عز وجل في شهر رمضان، تجد الواحد منهم صائما ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وتلك والله الخسارة العظمى، تلك والله الخسارة العظمى، والله ما خسر خاسر أعظم من هذه الخسارة، أعظم الخسارة على الإطلاق، أن تخسر توحيدك لربك سبحانه وتعالى. فعلى المسلمين في جميع الأقطار أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعظموا التوحيد، وأن يرجعوا إلى توحيد ربهم، أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رأس الموحدين وعلمنا التوحيد، والله ما رأى رأينا في سنته ولا في سيرته شيئا يخرم التوحيد، فمن أين يأتي هؤلاء بهذه الأمور وهذه الخزعبلات التي يخرمون بها التوحيد على جميع المسلمين؟ الأوبة والرجوع إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أرادوا أن يقبل الله أعمالهم في رمضان وفي غير رمضان، إن أرادوا أن يرضى الله عز وجل عنهم، إن أرادوا أن يكونوا من أهل الجنة، فعليهم أن يعودوا إلى التوحيد. وأما ثاني الأمور الأربعة التي هي أصول جامعة والتي ينبغي أن ننظر إلى أحوالنا فيها في رمضان، فهو تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليص العمل من المحدثات والبدع، فإن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع ولا يعرف ما شرع إلا من طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما سار أحد على الصراط المستقيم إلا إذا كان على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان على هدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الطريق في التعبد وأنه الموافق لسنته صلى الله عليه وسلم: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا معاشر الصائمين، يا من ترجون الخير في رمضان، يا من ترجون أن تكونوا في هذا الشهر ممن قبل الله أعمالهم وغفر ذنوبهم وأعتق رقابهم، اعلموا أنه لا طريق لتحقيق بغيتكم إلا أن تجردوا الاتباع لرسولكم صلى الله عليه وسلم، أن تحذروا من البدع كلها، فإن البدع في الدنيا سبب لرد الأعمال، وإنها قد تكون في الآخرة سببا لرد فاعلها عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسير إلى الحوض حتى إذا رآه، بل حتى إذا دنا منه، بل حتى إذا ما طمع في أن يشرب منه، بل حتى إذا من ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناوله من هذا الحوض ذادته الملائكة عن هذا الحوض. لما؟ لأنه أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، فكان من أهل البدع، فكان جزاؤه لما فارق سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ألا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وإذا نظرنا إلى أحوال الناس في رمضان وجدنا من المسلمين من يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذة قلبه، سرور نفسه أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتز بأن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم المفلحون. أولئك والله مع تحقيقهم التوحيد هم الذين يكونون في عليين مقاما، هم الذين يكونون في عليين كتابا، هم الذين يكونون في عليين مآلا. ونجد من المسلمين من لا يقيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا إذا أتيته في الأحكام قال إن إمامي فلان، تقول له يا عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فيقول بيني وبينكم كتب المذهب، ما وجدنا فيها اتبعناه وما لم نجده فيها تركناه. سبحان الله، إذا كان الذي يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه وما لم نجده فيه فإننا نتركه ولو من السنة يكون مذموما، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول إنا لا ندري، عندنا كتاب الله ما وجدناه فيه اتبعناه. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا يوشك أن يكون رجل ينثني على أريكته شبعانا يقول عليكم بالقرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. إذا كان هذا مذموما في ديننا فكيف بمن يقول دوني ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في هذا بعدا عن النهج المستقيم، بل والله إن في هذا لبعدا عن طريقة الأئمة المتبوعين الذين كانوا يعلمون تلاميذهم على اتباع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ترك أقوالهم إذا خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم لا يتعمدون مخالفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يغيب عنهم حديث عند النظر في المسألة فلا يقولون به، فيوصون التلاميذ أن من وقف على الحديث يترك قولهم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأقوام من لا يشتغلون في رمضان بالسنة وإنما يشتغلون بالبدع، شأنهم في الليل ليس القيام كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كما قام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشتغلون ببدع محدثات. فعلى المسلمين جميعا أن يعرفوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم قدره، وإني لا أشك أن جميع المسلمين والمسلمات يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، لكن القضية في الاتباع، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبعه وليجرد اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالث الأمور الأربعة الجامعة للخيرات فرض الصلاة. كيف حال المسلمين مع فرض الصلاة في رمضان؟ إن الصلاة أفضل الأعمال وأعظم الأعمال باتفاق أهل الإسلام، وإن التفريط في الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب. من فرط في الصلاة كلها فتركها أجمع العلماء على أن فعله أقبح من الزنا وأقبح من السرقة وأقبح من شرب الخمر، وذهبت جماعة من العلماء إلى أنه بذلك يفارق الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فشأن الصلاة أمر عظيم بإجماع أهل العلم. وقد يفرط بعض الناس في وقتها فلا يصلونها في وقتها وإنما يصلونها بعد خروج الوقت، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع علماء المسلمين. ومن أسف شديد أن إذا نظرنا إلى أحوال المسلمين في الصلاة في رمضان نجد أن كثيرا من المسلمين، ولا أقول كثرة كافرة، يفرقون في الصلاة في وقتها ومع الجماعة، أعني الرجال، ولا سيما إذا تقدمت أيام رمضان بهم، فإنك تجد أن الظهر يصبح كالفجر في سائر الأيام من جهة نظرك إلى الرجال في المساجد، ومن جهة أخرى ينام كثير من المسلمين عن صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ويصليها كثير من المسلمين مع العصر، وهذا والعياذ بالله تفريط كبير. إن العناية بالصلاة في شهر رمضان ينبغي أن تعظم أكثر من العناية بها في غير شهر رمضان، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعظمون الحسنات في رمضان ويستقبحون السيئات في رمضان أكثر من استقباحهم لها في غير رمضان، بينما نجد بحمد الله من المسلمين من يحافظ على الصلوات المفروضة في أوقاتها ويؤديها إن كان رجلا لا عذر له مع الجماعة، وهذا فضل الله عز وجل عليهم، فأولئك هم الفائزون الذين يفوزون بفضل الله عز وجل ويفوزون برضا الله سبحانه وتعالى. ورابع الأصول الجامعة الذي ينبغي أن ننظر إليه في حالنا مع رمضان هو حالنا مع الصيام المفروض الذي هو أفضل الصيام على الإطلاق، هو حالنا مع الصيام في شهر رمضان. إن الصيام في شهر رمضان لتحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الصيام في رمضان في شهر رمضان ظاهره إمساك عن المفطرات، إمساك عن الأكل والشرب والشهوة وبقية المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحقيقته إمساك عما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا كان العبد يمسك عن المفطرات وهي حلال له في أغلبها في غير رمضان، في غير نهار رمضان، فكيف لا يمسك عما حرمه الله عز وجل في سائر أيام السنة؟ إن حقيقة الصيام في رمضان أن نمسك عن المحرمات وأن نمسك عن الأخلاق الردية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن قول الزور وهو كل قول حرام، وإن عمل الزور وهو كل عمل حرام، يأتي على الصيام فيأكل حسناته أكلا حتى قد لا يبقي منها شيئا، فلا يكون للصائم حظ من صيامه إلا الجوع والعطش. نعوذ بالله من سوء الحال. نجد بعض المسلمين في صيامهم يتحفظون، يحافظون على صيامهم، بل إن منهم من يلزم المسجد كثيرا اتباعا للسلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا إذا صام أحدهم لزموا المساجد حفاظا على صيامهم. فنجد من المسلمين من يقل التقاءه بالناس ويقل كلامه في نهار رمضان من أجل أن يحافظ على صيامه، أولئك هم الفائزون، أولئك هم الذين حققوا الصيام، أولئك هم الذين يفوزون بأجر الصيام. بينما نجد أناسا من المسلمين يجعلون نهار رمضان موائد لأكل لحوم المسلمين، للغيبة، للنميمة، للكذب، لسماع المحرمات، وهذا كما قلنا قد يذهب بأجر الصيام كله. فعلينا أحبتي في الله أن ننتبه لحالنا مع الصيام في نهار رمضان، وأن نصونه صيانة عظيمة، فإنه والله من الكنوز العظيمة. وإذا نظرت وتذكرت أن ربك سبحانه وتعالى قال في الصوم: إلا الصوم فإنه لي، يا له من شرف وفضل للصيام. العبادات كلها للصوم، كلها لله، إلا أن الصوم اختصه الله عز وجل بهذا القول العظيم لفضل الصيام وعظم شأن الصيام وعظم التقوى فيه. فتذكر هذا يا عبد الله، واجعل حرصك على الصيام أعظم من حرصك على وظيفتك، أعظم من حرصك على الأموال النفيسة. هذه أمور أربعة للخيرات جامعة، لا بد من أن ننظر إلى حالنا فيها. كل واحد منا أيها الإخوة يحاسب نفسه، ما حالي مع هذه الأمور الأربعة في هذه العشر التي قد انصرمت؟ قد ذهب ثلث شهر رمضان والثلث كثير، وما حالي مع هذه الأصول الأربعة؟ إن كنت على حال أهل الفوز، على أهل حال التقى، حمدت الله على ذلك وعلمت أن الفضل لله عز وجل، ما نلت هذا إلا بفضل الله، فوالله لولا الله ما تحقق لي هذا. فيشكر الله عز وجل على ذلك ويزيد تواضعا لله عز وجل ويحرص على الزيادة من الخير، وإن وجد أن حاله على غير حال الفائزين المفلحين رد نفسه إلى حال الفائزين. فإن العبرة بالخواتيم، وإن من رحمة ربنا بنا أن ربنا سبحانه جعل خير شهرنا في آخره، فلا تزال الفرصة قائمة. فعلى كل واحد منا أن ينظر في حاله مع هذه الأمور الأربعة. وأما ثاني الأمور بعد هذه الأمور الأربعة التي ننظر إليها في حالنا مع رمضان، فهو الإحسان إلى الخلق الواجب علينا، فهو الإحسان إلى الخلق الواجب علينا، وأوله بر الوالدين. كيف نحن في شهر رمضان مع برنا بآبائنا وأمهاتنا؟ هل نحن في رمضان نزداد تواضعا لآبائنا وأمهاتنا؟ هل نحن في شهر رمضان نطيع آباءنا وأمهاتنا في غير معصية الله عز وجل، أم أننا في شهر رمضان نزداد كبرا ونتكبر على آبائنا ونتكبر على أمهاتنا كما يفعل بعض المسلمين، ولا سيما وللأسف الشديد من الشباب اليافعين والبنات الصغيرات، من الجرأة على الآباء والأمهات والكبر على الآباء والأمهات. إن بر الوالدين أعظم فرائض الإحسان إلى الخلق، فإن الله عز وجل قرنه بتوحيده سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا نظرنا إلى حالنا مع بر الوالدين في شهر رمضان، نجد منا من يعظم بره بأبويه، ولا سيما بالأم. فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ومنا من نراه في أيام شهر رمضان يزداد قسوة على والديه ويبتعد عن بر والديه، وهذا على خطر عظيم، وقد يحرم خير رمضان وبركات رمضان بسبب هذا العقوق. فعلى جميع الآباء الأبناء والبنات أن يراجعوا أنفسهم، ولو كانوا كبارا ولو كانوا شيبانا، يراجعوا أنفسهم في مواقفهم مع والديهم أحياء كانوا أم أمواتا. هل هم بارون بهم إذا كانوا قد ماتوا وفارقوا هذه الدنيا؟ هل يدعون لهم؟ هل يستغفرون لهم؟ وما قدم ولد لأبيه بعد موته بل وفي حياته أعظم من أن يستغفر له وأن يدعو له وأن يخصه بالدعاء. هل يبرون أصدقاءهم وأقرباءهم من بعد موتهم، هل يزورونهم إن كانوا أحياء؟ هل يتلطفون بهم في الكلام؟ هل يذلون أنفسهم لوالديهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ على الجميع أن يحاسبوا أنفسهم وأن يراجعوا أنفسهم في هذا الأمر. وأما الأمر الثاني من الإحسان الواجب علينا وينبغي أن ننظر إليه في حالنا في رمضان، فهو صلة الرحم. كيف نحن مع رحمنا وأقاربنا؟ فنجد أن منا في رمضان من تعظم صلته بأقاربه، يقدم لهم مالا، يقدم لهم كلاما طيبا، يزورهم، يفطرهم، يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وأولئك هم المفلحون. ونجد أن من الناس من كان قلبه قاسيا يقطع الرحم ولا يصل الرحم ولا يعرف للرحم حقه في ماله ولا في غيره، وأولئك والله على خطر عظيم، إنهم متوعدون بأن يقطعهم الله عز وجل. ومن قطعه الله عز وجل كيف يفلح؟ من قطعه الله عز وجل كيف يبارك له في حياته؟ كيف يبارك له في أولاده؟ والله إن قاطع الرحم لعلى خطر عظيم. فعلى كل واحد منا أن يحاسب نفسه في هذا الفرض العظيم. وأما الأمر الثالث الذي ينبغي أن ننظر إليه في باب الإحسان إلى الخلق الواجب علينا في شهر رمضان وفي غيره، ولكن المقام مقام الكلام عن حالنا في ذلك في شهر رمضان، فهو مسألة عدم هجران المسلمين بسبب الدنيا. فإن هجران المسلم بسبب الدنيا كبيرة من كبائر الذنوب، بل والله إن بلغ الهجران سنة كاملة إنه يعادل ذنب القتل العمد، نعوذ بالله من سوء الحال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هجر المسلم سنة كسفك دمه. ننظر إلى حالنا في هذا، فنجد من المسلمين من يكون قلبه رقيقا، لا يحب أن يهجر إخوانه المسلمين من أجل الدنيا فوق ثلاث، يسارع دائما بالصلة، لا يحب الهجران من أجل الدنيا، وأولئك هم الأخيار الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أولئك هم الفائزون بفضل الله سبحانه وتعالى، أولئك هم أهل المقام الكريم في الدنيا والآخرة. ونجد من المسلمين من يهجر المسلمين من أجل الدنيا، بل والعياذ بالله نجد من يهجر أقاربه من أجل الدنيا، بل أعظم وأطم نجد من يهجر والديه من أجل الدنيا. ذاك هجر أباه ولا يسلم عليه ولا يكلمه لأنه أعطى أخاه شيئا من الدنيا ولم يعطه، وذاك هجر قريبه لأنه طلب بنته لابنه فلم يزوجه، وذاك والله مصيبة عظمى وجريمة كبرى، وهي من كبائر الذنوب. أيها الإخوة، إننا في شهر تعظم فيه مغفرة الله عز وجل لعباده، ولذلك كان أبعد الناس حقا في رمضان من أدركه رمضان فلم يغفر له، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. دعوة من أعظم رسولين على الإطلاق، أعظم الملائكة جبريل عليه السلام، وأعظم رسل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لها من مصيبة لمن أدركه رمضان ولم يغفر له. وإن من أسباب عدم المغفرة في رمضان وفي غيره أن يكون المسلم هاجرا لأخيه المسلم، فإن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أخروا هذين حتى يصطلحا. وفي الحديث الآخر تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. يا عبد الله، يا أمة الله، إنك ترجو في هذا الشهر أن يغفر الله عز وجل لك، إنك ترجو في هذا الشهر أن يعتق الله رقبتك من النار، فإياك والموانع، إياك أن تتلبس بهذا المانع من مغفرة الله سبحانه وتعالى. إن سلمت من هجرانك لأخيك المسلم من أجل الدنيا فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة وسل الله القبول، وإن وجدت أنك تهجر مسلما واحدا ولو في بلاد بعيدة من أجل الدنيا فبادر ثم بادر ثم بادر إلى صلته، اتصل به، سلم عليه، تحبب إليه لتزيل هذا المانع من مغفرة الله عز وجل عن نفسك، لعلك أن تكون في هذا الشهر في شهر رمضان من الفائزين بغفران الله سبحانه وتعالى. وثالث ما ننظر إليه بعد الأمر الأول في الأصول الأربعة والأمر الثاني في الإحسان الواجب علينا في رمضان وفي غير رمضان، ولكن الكلام عن حالنا معه في رمضان، ثالث الأمور هو أن ننظر في حالنا مع الأعمال الفاضلة في رمضان التي ليست مفروضة. كيف حالنا مع قراءة القرآن وقد ذهب ثلث شهرنا؟ كيف حالنا فيما مضى؟ هل نحن ممن ختم القرآن في الأيام الماضية؟ هل نحن ممن يقرأ القرآن وهو يقيم حدوده ويخاف الله عز وجل، وإذا مر على آية تذم أمرا هو يرتكبه بادر إلى تركه والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهؤلاء هم المفلحون. فإن شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في شهر رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك فرحا شديدا، حتى أنه يكون حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. فمن وجد أنه على هذه الحال فليحمد الله وليزدد إحسانا، وليعلم أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يقبلون على قراءة القرآن في شهر رمضان إقبالا عجيبا. فمنهم من كان يختم القرآن في القيام في كل أربع ليال، في كل ليلة يقوم بربع القرآن، حتى إذا مرت عليه أربع يكون قد ختم القرآن، هذا في قيامه. وأما عن التلاوة في غير القيام فلا تسل عن كثرة تلاوتهم للقرآن. أما من وجد أنه ينظر إلى القرآن يقلب صفحاته، يقرأ سطرين أو صفحة أو صفحتين ثم يكف عن ذلك، فليعلم أنه يفوت على نفسه أجرا عظيما ومقاما كريما. وكذلك من يرى أنه يقرأ القرآن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده ولا ينزجر بزواجره ولا يتعظ بمواعظه، فهذا يقيم على نفسه الحجة ويكون في حال مذمومة، نعوذ بالله من سوء الحال. ينظر أحدنا في حاله مع القيام، هل هو ممن إذا أفطر شرب حتى شبع ثم اضطجع ونام حتى يفرغ الناس من القيام فلا حظ له من القيام مع المؤمنين؟ وهذا والله يضيع على نفسه أجرا عظيما ومقاما كريما. فمن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، قيام ليله أو قيام أو كتب له أجر قيام ليلة تضبط هكذا وتضبط هكذا. لو قمت مع الإمام حتى لو قام نصف ساعة فقط فإن الله يكتب لك أجر قيام الليلة كلها، فتكون بذلك قد قمت رمضان كله من أوله إلى آخره. فيرجى أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف حالنا مع الدعاء؟ وقد أسلفت شيئا من الحال مع الدعاء. هل نحن في رمضان ممن يدعون الله عز وجل مخلصين له الدين، قلوبهم بالله متعلقة، لا يسألون غير الله شيئا ولو شيئا قليلا، يسألون إلا ربهم سبحانه وتعالى، وأولئك هم المفلحون، أم أننا ممن يدعون فيشركون، أم أننا ممن يغفلون عن الدعاء فلا يكاد أحدهم يدعو في نهار رمضان أبدا. والدعاء في رمضان للصائم، الدعوة التي لا ترد للصائم هي في حالة كونه صائما من طلوع الفجر إلى أن يفطر، فعلى المسلم أن يراجع حاله في ذلك. ومن الأعمال الفاضلة التي نراجع حالنا فيها في رمضان ما يتعلق بالاعتكاف. الاعتكاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واظب عليه حتى مات، واعتكف من بعده أصحابه رضوان الله عليهم. فهل نحن ممن يحرص على الاعتكاف إن استطاع؟ وهل نحن إذا اعتكفنا وحققنا المقصود من الاعتكاف، وهو أن نقطع العلائق عن الخلائق لنتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى؟ نجد كثيرا من شبابنا يعتكفون لكنهم في أحوالهم يختلفون، فمنهم من إذا اعتكف اختلى بنفسه كثيرا، قرأ القرآن، ذكر الله، دعا الله سبحانه وتعالى، وهذا حقق المقصود من الاعتكاف. ومن المعتكفين من لا فرق بين كونه في المسجد وكونه في خارج المسجد، يجلس مع هذا يتكلمون في أمور الدنيا ثم ينتقل إلى هذا يتكلمون في أمور الدنيا. واليوم في زماننا مع وجود هذا الهاتف الجوال الذي ينقل العالم إلينا، نجد المعتكف مستلقيا على ظهره، واضعا رجلا على رجل، يتصفح الصفحات في هذا الهاتف. ما هذا الاعتكاف؟ هذا لا يحقق المقصود من الاعتكاف. كيف حالنا مع العمرة في رمضان إن استطعنا؟ فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ننظر إليه في حالنا مع رمضان، وسأختصر كثيرا وآسف على الإطالة الذي يراكم لابد أن يطيل، حالنا مع أيام رمضان، كيف حالنا مع أيام رمضان؟ منا يا إخوة من إذا انقضت أيام من رمضان زاد في العمل، وكلما انقضى يوم زاد في العمل، حتى يكون آخر رمضان أعظم أعماله في تلك الليالي المباركات. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على الصراط المستقيم. ومنا من تنعكس به الآية، فيبدأ في أول أيام رمضان مجتهدا، ويقبل على قراءة القرآن، يمسك لسانه، يبتعد عن الحرام، لكن ما أن يمر يومان أو ثلاثة حتى يبدأ في التقهقر ويبدأ في الضعف، كلما انقضت الأيام كلما قل اجتهاده، حتى يكون أقل عمله في آخر شهره. وهذا يضيع على نفسه أجرا عظيما وخيرا كثيرا. أختم، وهو ليس كل ما أردت أن أقوله بأمر، حالنا مع مدرسة رمضان. رمضان مدرسة كبرى، مدرسة للتقوى ومراقبة الله عز وجل. أنت يا عبد الله، أنت وأنت صائم تجد أن الخلوة والجلوة تستوي عندك، تدخل غرفتك لا يوجد معك أحد وأنت في غاية العطش، والماء البارد بين يديك لا تمد له يدا. لما؟ لأنك تراقب الله، لأنك تصوم لله سبحانه وتعالى. تدخل غرفتك وقد عدت من العمل وأنت متعب وفي غاية الجوع، والفاكهة أمامك والطعام الطيب أمامك وليس معك أحد في الغرفة، لا تفكر أن تأخذ لقمة واحدة. لماذا؟ لأنك تراقب الله، لأنك تتقي الله، لأنك صمت لله سبحانه وتعالى. شهر رمضان مدرسة للتقوى ومراقبة الله عز وجل، فما حالنا مع هذه المدرسة؟ هل نستمر بعد رمضان في تقوى الله ومراقبة الله عز وجل حتى تصير أيامنا بعد رمضان كأيامنا في رمضان، تقوى لله ومراقبة لله؟ وما أجمل ما قاله قائل، قال: لو جعلنا أيامنا في غير رمضان كأيامنا في رمضان لجعل الله آخرتنا عيدا كالعيد الذي يلحق رمضان. رمضان يا إخوة مدرسة للصبر، نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله ونصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش، ونصبر عن الأخلاق الردية. فما حالنا مع هذه المدرسة؟ هل نحققها فعلا في رمضان؟ أم نحقق بعضها؟ أم نحققها في رمضان وإذا انسلخ شهر رمضان انسلخنا منها؟ من الناس من حده وآخر عهده بهذا ما في رمضان، وإذا انسلخ شهر رمضان كأنه كان مع الشياطين التي صفدت، ينطلق انطلاق الشياطين، لا يصبر على طاعة الله، لا يصبر عن معصية الله، لا يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان مدرسة في الأخلاق، الإنسان في رمضان تنمو أخلاقه الحسنة، تعظم أخلاقه الحسنة، فما حالنا مع هذه المدرسة؟ هل نجعل ذلك سيرتنا في حياتنا حتى نموت؟ منا من يفعل ذلك وأولئك هم المفلحون، ومنا من تسوء أخلاقه حتى في رمضان. وإذا ساءت أخلاقه في رمضان فلمته في شيء قال: سامحني أنا صائم. سبحان الله، الصيام يدعو إلى الأخلاق الحسنة لا إلى ضدها، فأنت تعتذر بعذر يقتضي خلاف ما فعلت. ومنا من تحسن أخلاقه في رمضان، لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ من هذه الأخلاق. مدرسة رمضان يا إخوة تعلمنا أن المسلم يترك الشيء لله سبحانه وتعالى فيقوى حتى على ما يدمنه. ألا ترون أن المدخن أيها الإخوة لو طلبت منه في غير رمضان أن يمسك عن شرب الدخان من الفجر إلى الظهر لقال: أنت مجنون، رأسي يتفجر، ما أستطيع. ومع ذلك إذا جاء رمضان يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما الذي تغير؟ إنها عزيمة صادقة وجدت في نفسه فقوي على ذلك. ولذلك الحظوا يا إخوة، أول ما تنحل هذه العزيمة بأذان المغرب يبادر إلى السيجارة. إذن القضية في مدرسة رمضان أنك يا عبد الله قادر على أن تترك ما حرم الله، والله إنك قادر، إنما هي عزيمة صادقة في القلب فتتغلب على المحرمات. مدرسة رمضان تعلمنا هذا، فما حالنا مع هذه المدرسة؟ هل نستمر؟ أنت يا أخي يا من ابتليت بالدخان في نهار رمضان أنت ممسك عن الدخان، إذا أذن المغرب لماذا لا تصبر؟ لماذا لا تبقي العزيمة قائمة؟ لما لا تمرن نفسك على هذه القضية حتى تصل إلى ترك هذه البلية؟ نحن في رمضان كثير منا يمسكون عن المحرمات، لماذا لا نجعل هذا في حالنا بعد رمضان؟ منا من يفعل هذا بحمد الله، فيكون رمضان كما يقولون محطة تغيير إلى الأحسن إلى الأكمل، وأولئك هم المفلحون. ومنا من ينتكس بعد رمضان. لا أقول إن من صام رمضان وقام رمضان يعصم بعد رمضان، لكني أقول يجاهد نفسه في ارتكاب الحرام فلا يكون سريعا إلى الوقوع في الآثام، وإذا زلت القدم بادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر ربه. أيها الفضلاء، إن الكلام عن شهر رمضان كلام حبيب إلى النفس، لأننا نتكلم عن شهر حبيب إلى الرحمن، حبيب إلى أهل الإيمان. ووالله ما قصدت بهذه الكلمة التي أوجهها إلى نفسي وإخواني إلا النصح والتذكير ودعوة نفسي وإخواني إلى المحاسبة، وأن ينظر كل واحد منا إلى حاله مع شهر رمضان، فإن وجد شيئا حسنا فليثبت عليه وليسأل الله الثبات وليستمر على الخير حتى بعد رمضان، وإن وجد غير ذلك فليبادر إلى الإصلاح اليوم، وإن العبرة بالخواتيم، ومن أحسن في الخاتمة تجاوز الله عنه فيما وقع قبلها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل أحوالنا في رمضان على ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا في شهر رمضان على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يتقبله منا، وأن يعيننا في شهر رمضان على كل خير، وأن يجعل شهر رمضان انطلاقة لنا إلى الخير فيما بعد رمضان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ولجيراننا ولمن أحببناه فيه سبحانه وتعالى ومن أحبنا فيه سبحانه وتعالى. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إنا من آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من كان معنا في رمضان الماضي ولم يدرك هذا الشهر، اللهم فارحمه، اللهم فارحمه، اللهم فارحمه، اللهم فاغفر له، اللهم فاغفر له، اللهم فاغفر له، اللهم اجعله في روضة من رياض الجنة، اللهم اجعله منعما في قبره يا رب العالمين، اللهم اجعله منعما في قبره يا رب العالمين، اللهم اجعله منعما في قبره يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا لطيف يا بر يا محسن، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلطف بالمسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين منهم، اللهم فرج هم المهمومين منهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم عاف مبتلاهم. اللهم يا ربي، اللهم يا رب ارفع البلاء عن المبتلى من المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تديم الخير والبركة على الإمارات يا رب العالمين. اللهم زد أهل الإمارات خيرا وبركة. اللهم يا ربنا إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيد رئيس الدولة تواضعا وخلقا ورغبة وإحسانا إلى من في الإمارات جميعا يا رب العالمين. اللهم تقبل منه ما يقدم، اللهم سدد أقواله، اللهم سدد أقواله، اللهم سدد أقواله، اللهم اهده وإخوانه سواء السبيل يا رب العالمين. اللهم اجعله ولي عهده ونوابه رحمة على من في الإمارات جميعا يا رب العالمين. اللهم ووفق العلماء في الإمارات، اللهم سدد أقوالهم وأحسن دعوتهم، واجعلهم سائرين على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم احفظ على الإمارات وديار المسلمين أمنها وإيمانها، واللهم احفظ عليها أمنها وإيمانها يا رب العالمين. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.